بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. الحقيقة أن هذه الحكمة نحتاجها اليوم في زماننا حتى نصحح نظرتنا إلى البلاء الذي يشتد من حولنا. وربما بعض الناس اليوم فقدوا الموازين الصحيحة، فتاهت منهم الأبصار وزاغت منهم البصائر، لذلك تأتي أمثال هذه الحكم لتكون بلسما ودواء لحياتنا الدنيوية، كما هي بلسم ودواء لمعانينا ومقاصدنا الدينية. فالبلاء في الحياة قانون رباني أقام الله عز وجل عليه نظام هذا الكون. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا شك أن الناس جميعا خاضعون للبلاء في هذا الكون، لا يخرج منه أحد، لكن هذا البلاء متعدد ومتلون، والإنسان الذي يصاب بنوع من البلاء يظن أن غيره إذا لم يكن عنده هذا البلاء فإنه في عافية لا بلاء عنده. فمن فقد المال ينظر إلى مريض أعطاه الله المال أنه ليس في بلاء، والذي مرض وفقد الصحة ينظر إلى إنسان صحيح ولو كان فقيرا أنه ليس في بلاء. لماذا؟ لأن كل واحد منا يعيش تحت سلطان البلاء الذي خضع له، وبالتالي لا يشعر الإنسان منا ببلاء الآخرين. ولا شك أن تلقي الناس للبلاء مختلف، متعدد، متنوع، تبعا لما يحملون من عقائد في قلوبهم وأفكار في عقولهم. لذلك ترى بعض الناس ينزل بهم البلاء فيضطربون ويقلقون، وربما تخور منهم القوى، وربما أدى بهم ذلك إلى الانتحار. وبعض الناس ينزل به البلاء نفسه ويشتد عليه وتتنوع عليه أحوال هذا البلاء، فتراه في ابتسامة دائمة، في سكون دائم، في رضا دائم، لا يجعله هذا البلاء ينطلق إلى محرم أو إلى شيء لا يرضي ربنا تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى، فالناس في البلاء مختلفون. الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالقضاء والقدر، يقع به البلاء. ما الذي يحصل عند هذا الإنسان؟ هذا الإنسان مسكين. لماذا؟ لأنه يرى البلاء الذي نزل أنه لا حكمة فيه. هكذا يرى الإنسان غير المؤمن، يرى البلاء لا حكمة فيه. لماذا؟ هو يرى مادة تتحرك، يرى مادة تتصرف في هذا الكون، أين الحكمة؟ أين الفائدة؟ أين الثمرة؟ ليس هناك فوائد دنيوية في نظري ولا فوائد أخروية في نظري. لماذا؟ لأنه فقد الإيمان بالله وفقد الإيمان باليوم الآخر. وكذلك هذا الإنسان غير المؤمن يرى أن البلاء تحركه الطبيعة الصماء، المادة التي لا عقل لها ولا بصيرة لها ولا قصد لها، وإنما هي حركة عشوائية تنطلق بها المادة. فكيف يكون تحرك هذه المادة؟ يعني اليوم يحصل مظهر من مظاهر الكون فيقال انظر إلى فعل الطبيعة، عجيب، هذا فعل الطبيعة أم فعل الله؟ هذا فعل الله، قال الله تعالى هذا خلق الله. ويقال أحيانا غضبت الطبيعة، عجيب، الطبيعة ما هي؟ هي هذه الماديات؟ الطبيعة المادة هل لها غضب ورضا؟ لا، هذه أشياء هي من ثمرات وآثار فعل الله تبارك وتعالى. لذلك مسكين ذلك الإنسان الذي يربط نفسه بالمادة الصماء ويحصر نفسه بالعلاقة بها. وكذلك غير المؤمن لا يرى بعد البلاء فرجا، ويرى أن البلاء إذا نزل كان نهاية لحياته. لذلك ترى كثيرا ممن يصابون بأنواع خفيفة من البلاء تراه يسارع إلى قتل نفسه. لماذا؟ لأنه لا يرى الأيام المقبلة إلا مزيدا من تفاقم هذا البلاء واشتداد هذه الأزمات، والنهاية طريق مسدود لا فرج بعده أبدا. لذلك ربما يحب الإنسان المادي امرأة فلا يصل إليها، ما هو الحل؟ أن يقتل نفسه. ربما يصاب بضائقة مادية، ما هو الحل؟ أن يقتل نفسه. ربما هدد بقضية دنيوية، ما هو الحل؟ أن يقتل نفسه. لماذا؟ لأنه لا يرى في نهاية هذا البلاء فرجا أبدا. لذلك هذا الإنسان كالذي يسير في نفق وظنه واعتقاده أن هذا النفق نهايته مغلقة، وبالتالي سيره الذي يسيره يسرع به إلى نهاية مسدودة لا فرج بعدها. لذلك هو يرى أن سيره نحو تلك الغاية فيه مزيد من الشقاء، لذلك تراه يعجل على نفسه بقتل نفسه. لماذا؟ حتى لا ينتظر الوصول إلى تلك النتيجة المسدودة. بينما الإنسان المؤمن يرى البلاء بنظرة أخرى تماما. أولا يرى البلاء أنه قانون معتاد في هذا الكون، يعني لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. فالإنسان من الطبيعي جدا أن يمرض وأن يفتقر وأن تصيبه مشكلات وأزمات في حياته. إذن الشيء الطبيعي أن يبتلى الإنسان وأن يختبر، والله عز وجل أكد هذه الآية في مواضع كثيرة، وقال الله تعالى وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين. إذن الابتلاء شيء طبيعي في حياة الإنسان في هذه الدنيا. الذي يطلب الدنيا من غير بلاء يحلم، الذي يطلب الدنيا من غير امتحان يحلم. الإنسان منا وجد في هذه الدنيا في دار امتحان، في دار اختبار، في دار ابتلاء. لذلك الإنسان المؤمن فهم هذه الحقيقة وتعامل معها، وعرف أن سعادته أن ينجح بهذا الابتلاء. هو لا يفر من الابتلاء لأنه لا يستطيع أن يفر منه، لكنه يعرف كيف يتعامل مع الابتلاء. فإذا نجح في التعامل مع الابتلاء وقام بوظيفته في الابتلاء شعر بسعادة عظيمة تنسيه آثار ذاك الابتلاء. وكذلك الإنسان المؤمن يرى أن هذا البلاء من الذي أنزله؟ أنزله الله عز وجل، ولا شك أن الله حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه، حكيم عندما ينعم وحكيم عندما يبتلي، حكيم عندما يعطي وحكيم عندما يمنع، حكيم في كل مظهر من مظاهر هذا الكون. فالإنسان المؤمن عندما يرى البلاء يرى معه حكمة لله عز وجل، قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، لكن ثقة الإنسان بحكمة الله تبارك وتعالى تجعله يحمد الله عز وجل حتى عند نزول البلاء، ليقينه وعلمه أن هذا البلاء لا بد فيه من حكمة يحمد الله عليها. لأن الإنسان ينظر في هذا الكون فيرى فيه إتقان الصنعة، ويرى فيه حكمة في الصنع، لذلك يحمد الله عز وجل على إتقان صنعته لما يرى فيها من عظيم حكمته. وكذلك يرى البلاء صنعة لله عز وجل، فيه من الحكم ما يجعله يحمد الله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان المؤمن يرى أن هذا البلاء قدره ربنا الرحيم الذي قال عن نفسه إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. يا ليت أصحاب البلاء يتذوقون عند نزول البلاء هذه الآية إن الله كان بكم رحيما. الفقير ينبغي عليه أن يذكر قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما. المريض ينبغي عليه أن يتذوق قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما. لكننا يا إخوة الأكارم وقفنا عند صورة البلاء ونسينا الحكمة ونسينا ما فيه من معاني الرحمة، لذلك اشتد علينا البلاء ولم نأخذ دواء اللطف الذي أكرمنا الله به. وكذلك الإنسان المؤمن يرى أن هذا البلاء أنزله الله عز وجل الذي عودني الإحسان في حياتي كلها، يعني أنا خاضع لحكم الله عز وجل، والله تبارك وتعالى عودني فيما مضى الإحسان من فضله والكرم من جوده، فعندما ينزل علي بلاء أقول أيضا الله له من معاني الرحمة والحكمة ما يتحول معها هذا البلاء إلى عطاء وإحسان. وكذلك الإنسان المؤمن عندما ينزل عليه بلاء يذكر إحسان الله الكثير، فالله تبارك وتعالى أحسن كثيرا وابتلى قليلا. أنت كم عشت في المرض؟ ربما أياما أو أشهرا أو سنوات. وكم عشت في العافية؟ عشرات من السنين. طيب الإنسان منا كم سنة عاش في رغد العيش، ثم بعد ذلك جاءه الابتلاء، جاءه الضيق، والله عز وجل ابتلانا من جهة وبشرنا من جهة، فقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكذلك الإنسان المؤمن يرى أن الله عز وجل قد ابتلى بابتلاء أدنى دون الأعلى. قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكبر، فالله عز وجل عندما ينزل العذاب الأدنى، هذا من نوع من أنواع العطاء الرباني، أن الله اختار الأيسر. ولا شك أن الإيمان يخفف البلاء من جهة. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما كان هذا البلاء الذي نزل من ضر أصابك أو نعمة حجبت عنك، ربما كان بوابة لعطاء كبير. لذلك الإنسان لا يرى صورة البلاء، لكن ينتقل إلى ما وراءها من عطاء، فعندها يحمد الله على البلاء لأنه كان بوابة العطاء. وكذلك يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. إن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وانظروا إلى هذه الأنواع من العطاء التي لا يتصورها غير المؤمن. لذلك يقول ابن عطاء الله في حكمة ثانية: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. لا شك أن البلاء له صورة وله حقيقة، والناس في صورة البلاء مشتركون، ينزل بلاء واحد على مجموعة من الناس، لكن حقيقة هذا البلاء تختلف من إنسان إلى إنسان. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك قد ينزل الابتلاء على مجموعة من الناس فيكون في حق هذا شدة وقسوة، ويكون فيها في حق هذا منحة ورحمة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك قال ابن عطاء الله: متى رزقك الفهم عن الله عز وجل عاد المنع عين العطاء. ولا شك أن الله عز وجل لطيف بعباده في حياتهم كلها، ونحن لسوء حظنا غابت بصائرنا عن مظاهر اللطف في حياتنا، فصرنا نرى قسوة البلاء ولا نرى رسائل الحب من خلال أنواع اللطف الذي ينزله ربنا. فمن مظاهر اللطف أن الله أوجدك قبل أن تعبده. عندما أوجدك الله عز وجل ماذا قدمت؟ لا شيء. فالله متفضل عليك بالإيجاد، وهذه نعمة ينبغي أن نشعر بها. وكذلك من معاني اللطف أن الله أمدك بالنعم قبل أن تسأل، وأنت صغير وأنت نائم وأنت في حالة من الذهول، الله عز وجل يصب عليك أنواع النعم من غير أن تسأل، وهذا نوع من أنواع اللطف. وكذلك من معاني اللطف أيها الإخوة أن الله عز وجل لم يحرمنا النعم لعدم شكرنا لها. نستوفي النعم ولا نشكرها، هل تزول هذه النعم؟ الله عز وجل لا يزيلها مباشرة، وإن كان قد توعدنا بإزالتها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن الله لا يفعل هذا مباشرة، ولكن الله يقول ويعفو عن كثير. وكذلك من مظاهر اللطف أنني أعصي الله بنعمه، أعصي الله بنعمه، أعصيه بالمال وهو نعمة من الله، أعصيه بالصحة والصحة نعمة من الله، أعصيه بالجاه والجاه نعمة من الله، أعصيه بالعقل والعقل نعمة من الله، ومع ذلك الله يمهلني ولا يحرمني هذه النعمة. ولا شك أنه ما نزل بلاء إلا ومعه وجوه من النعم، ما نزل بلاء إلا ومعه وجوه من النعم. ولذلك كان سيدنا عمر يقول: ما نزل بلاء إلا رأيت لله تبارك وتعالى فيه ثلاث نعم: أولا أنه لم يكن في ديني، ثانيا أنه لم يكن أعظم من ذلك، ثالثا أنني ألهمت الصبر عليه. ونحن اليوم من واجبنا أن نتعرف أنواع اللطف من الله عز وجل، فمن ذلك الثواب على الصبر والثواب على تحمل هذا البلاء. هذا من اللطف أيها الإخوة، ينزل عليك بلاء فتثاب على الصبر عليه. وكذلك من مظاهر اللطف أن هذا البلاء يكفر السيئات ويحط الزلات. ومن مظاهر اللطف بالبلاء أيضا أنه يرفع الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، فربما أعد الله للعبد منزلة لم يبلغها عمله فينزل عليه البلاء ليوصله إلى تلك المقامات العالية. ونحن نقول: اللهم ارفع مقامنا عندك مع تمام العافية. وكذلك من مظاهر اللطف أن الله عز وجل يعظم الأجر يوم القيامة للصابرين. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك من مظاهر اللطف أن البلاء يوصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وإلى محبته. يا إخوة الأكارم، نحن اليوم إذا كنا في بلاء فما أحوجنا أن ننظر إلى معاني اللطف في حياتنا. اليوم يا إخوة الأكارم مشكلاتنا كثيرة، مالية وصحية واجتماعية وظروف عامة وظروف خاصة، ونحن اليوم بحاجة إلى بلسم الجراح. ما هو بلسم الجراح؟ أن نثق بالله تبارك وتعالى، أن ننظر إلى النعم التي بين أيدينا، أن لا نستجيب لأولئك المرجفين الذين يثيرون الإشاعات فيما بيننا، أن نبث فيما بيننا الأمل الذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تحزن إن الله معنا. نحن اليوم بحاجة إلى أن نقول لكل فقير: لا تحزن إن الله معنا. بحاجة إلى أن نقول لكل مريض: لا تحزن إن الله معنا. بحاجة أن نقول لكل مبتلى: لا تحزن إن الله معنا. نحن اليوم لسنا بحاجة إلى من يسود أمامنا المستقبل ويخوفنا من الأيام القادمة، نحن بحاجة إلى من يبشرنا بالثقة بالله وبالأمل بما عند الله عز وجل. نحن اليوم بحاجة إلى من يذكرنا بأنواع النعم التي بين أيدينا ليستثير من قلوبنا معاني الحمد ومعاني الشكر لله تبارك وتعالى. ولا شك أننا كما أننا في بلاء نحن في أنواع من اللطف، فعلينا أن نحمد الله على البلاء وأن نشكره على أنواع اللطف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.